أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتاب الطهارة من كتابه شرح معاني الآثار: باب حكم بول ما يؤكل لحمه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال: قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، فقال: لو خرجتم إلى زود لنا فشربتم من ألبانها. قال: وذكر قتادة أنه قد حفظ عنه أبوالها. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وقال: من ألبانها وأبوالها. فذهب قوم إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وأن حكم ذلك كحكم لحمه، وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن. وقالوا: لما جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ثبت أنه حلال، لأنه لو كان حراما لم يداوهم به، لأنه داء ليس بشفاء، كما قال في حديث علقمة بن وائل بن حجر. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة حاوى حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال: لا. فراجعته فقال: لا. فقلت يا رسول الله، إنا نستشفي بها المريض. قال: ذاك داء وليس بشفاء، وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل قال: اشتكى رجل منا فنعت له السكر، فأتينا عبد الله فسألناه فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: قالت عائشة: اللهم لا تشف من استشفى بالخمر. قالوا: فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد، ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بول الإبل فيه دواء أنه طاهر غير حرام. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا ربيعة بن سليمان المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن ليعة قال حدثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للدربة بطونهم. قالوا: ففي ذلك تثبيت ما وصفناه أيضا. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أبوال الإبل نجسة، وحكمها حكم دمائها لا حكم لحومها. وقالوا: أما ما رويتموه في حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة، فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير حال الضرورة، لأن قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غير الضرورات. ورويت فيها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب والمرض ضرورات، ولم تبح فيه الخمر شفاء أو دواء. قال حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء وحدثنا عبد الله بن محمد بن محمد بن خشيش قال حدثنا الحجاج بن منهال ابن المنهال قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس أن الزبير وعبد الرحمن بن عوف شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهم في قميص الحرير في غزاة لهما. قال أنس فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير. قال أبو جعفر لهذا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح الحرير لمن أباح له اللبس من الرجال للحكة التي كانت ممن أباح ذلك له، فكان ذلك من علاجها، ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلل التي كانت بهم ما يدل على ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلل. فكذلك أيضا ما أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرانيين للعلل التي كانت بهم فليس في إباحة ذلك دليل، فليس في إباحة ذلك لهم دليل في ذلك مباح، دليل أن ذلك مباح في غير تلك العلل. ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ولا أنه علاج من بعض العلل. وكذلك حرمة البول في غير حال الضرورة ليس فيه دليل أنه حرام في حال الضرورة. فثبت بذلك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنه داء وليس بشفاء إنما هو لأنهم كانوا يستشفون بها لأنها خمر فذلك حرام. وكذلك معنى قول عبد الله عندنا إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما هو لما كانوا يفعلون بالخمر لإعظامهم إياها ولأنهم كانوا يعدونها شفاء في نفسها فقال لهم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذه وجوه هذه الآثار. فلما احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طرف الأبوال احتجنا أن نراجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه. فنظرنا في ذلك فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم باتفاقهم محكوما لها بحكم دمائهم لا بحكم لحومهم. فالنظر على ذلك أن تكون أبوال الإبل يحكم لها بحكم دمائها لا بحكم لحومها. فثبت بما ذكرنا أن أبوال الإبل نجسة، فهذا هو النظر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وقد اختلف المتقدمون في ذلك، فمما روي عنهم في ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا جابر عن محمد بن علي قال لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها. قال أبو جعفر فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأنها عندها طاهر في الأحوال كلها كما قال محمد بن الحسن. وقد يجوز أن يكون أباح العلاج للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة إليها. حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا الفريابي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا. فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمل قول محمد بن علي رضي الله عنهما. حدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء قال كل ما أكلت لحمه فلا بأس في بوله. وقد يحتمل هذا أيضا محتمل طيب. قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال عن عبد الكريم عن عطاء قال كل ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله. قال أبو جعفر فهذا حديث مكشوف المعنى. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن أنه كاره أبوال الإبل والبقر والغنم أو كلاما هذا معناه. اقرأ عمير.
أولئك الشيخ الله تعالى إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتابه شرح معاني الآثار باب صفة التيمم كيف هي، قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا إسحاق عن الزهري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمار رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم فضربنا ضربة واحدة للوجه ثم ضربنا ضربة لليدين للمنكبين ظهرا وبطنا. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي داود ومحمد بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا عبد الله إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فذكر إسناده مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه أخبره عن أبي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تمسحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب فمسحنا وجوهنا وأيدينا إلى المناكب. قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أبيه عن عمار مثله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أبيه عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فهلك عقد لعائشة رضي الله عنها فطلبوه حتى أصبحوا وليس مع القوم ماء فنزلت الرخصة في التيمم بالصعيد فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى الأرض فمسحوا بها وجوههم ومظاهر أيديهم إلى المناكب وباطنها إلى الآباط. قال حدثنا محمد بن النعمان وابن ابي داود قال حدثنا الويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا فقالوا هكذا التيمم ضربه للوجه وضربه للذراعين الى المناكب والاباط. وخالفهم في ذلك آخرون فافترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم التيمم للوجه واليدين للمرفقين وقالت فرقة منهم التيمم للوجه والكفين. فكان من الحجة لهذين الفريقين على الفرقة الأولى أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتيمموا كذلك وإنما أخبرهم فقال يعتبر أن تكون الآية لما أنزلت لم تنزل بتمامها وإنما أنزل منها فتيمموا صعيدا طيبا ولم يبين لهم كيف يتيممون. فكان ذلك لهم على ما فعلوا من التيمم لا وقت في ذلك وقتا ولا عضوا مقصودا به إليه بعينه حتى نزل بعد ذلك فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ومما يدل على ما قلنا من ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن أبي علي بن لهيعة عن أبي الأسود أنه حدثه أنه سمع عروة يخبره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة له حتى إذا كنا بالمعرس قريبا من المدينة نعست من الليل وكانت علي قلادة تدعى السم إيه؟ سين
سمط
سين يعني تدعى السمط تبلغ السرة فجعلت أنعس فخرجت من عنقي. فلما نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح قلت يا رسول الله خرت قلادتي من عنقي. فقال أيها الناس إن أمكم قد ضلت قلادتها فابتغوها. فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حضرتهم الصلاة ووجدوا القلادة ولم يقدروا على ماء. فمنهم من تيمم إلى الكف ومنهم من تيمم إلى المناكب وبعضهم على جسده. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت آية التيمم. ففي هذا الحديث أن نزول آية التيمم كان بعدما تيمموا هذا التيمم المختلف الذي بعضه المناكب فعلمنا تيممهم أنهم فعلمنا تيممهم أنهم لم يفعلوا ذلك إلا وقد تقدم عندهم أصل التيمم، وعلمنا بقولها فأنزل الله آية التيمم أن الذي نزل بعد فعلهم هو صفة التيمم. فهذا وجه حديث عمار عندنا، وما يدل عليه أيضا على أن هذه الآية تنفي ما فعلوا من ذلك أن عمار بن ياسر هو الذي روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى غيره عنه في التيمم الذي عمله بعد ذلك خلاف ذلك. فمنه ما حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن عمار بن ياسر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمره بالوجه والكفين. قال حدثنا قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن الحكم انه قال سمعت ذر بن عبد الله يحدث عن ابن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه ان رجلا اتى عمر رضي الله عنه فقال اني كنت في سفر فاجرمت فلم اجد الماء، فقال عمر رضي الله عنه لا تصلي، فقال عمار يا امير المؤمنين ما تذكر اني كنت انا واياك في وإياك أنا وإياك في سرية فأجلبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمررت في التراب. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال أما أنت فكان يكفيك، وقال بيديه فضرب بهما ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. ففعل عمار إذ تمرغ يريد بذلك التيمم، وإن كان ذلك بعد نزول الآية فإنما كان ذلك منه عندنا والله أعلم، لأنه عمل عمل على أن التيمم للجنابة غير التيمم للحدث، حتى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما سواء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زائدة وشعبة عن حصين عن أبي مالك عن عمار رضي الله عنه أنه قال إلى المفصل إلى المفصل إلى المفصل ولم يرفعه. قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ثلاثة بن قيل عن عبد سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب الأعمش بيديه الأرض ثم نفخاهما ومسح بهما وجهه وكفيه. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني حكم عن ذر عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو إنما كان يكفيك هكذا، وضرب شعرته كفيه إلى الأرض وأدناهما من فيه فنفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه. قال أبو جعفر هكذا. قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن أبيه. طيب محمد بن خزيمة قال أخبرني الحكم عن ذر ولا إيه؟
المشكلة؟
المشكلة إن محمد بن خزيمة قال عن ذر فعلا
حكم عن ذر.
هو بيقول دلوقتي هكذا قال محمد بن خزيمة في إسناد هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه وإنما هو عن ذر عن ابن عبد الرحمن. عفوا عفوا تمام يا سيدي أحسن الله إليك. وزر عن ابن عن سعيد يعني عن سعيد بن عبد الرحمن عن ابي تمام احسن الله اليك. قال ابو جعفر طيب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن سلمة انه قال سمعت ذرا يحدث عن ابن عبد الرحمن بن عبد عن ابي نحوه. قال سلمة لا ادري بلغ الذراعين ام لا. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سلمة بن قيل عن ابي مالك عن عبد الرحمن بن ابزه مثله وزاد فمسح بما وجهه ويديه الى انصاف الذراع. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أمل قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. فقد اضطرب علينا حديث عمار هذا غير أنهم جميعا قد نفوا أن يكون قد بلغ المنكبين والإبطين، فثبت بذلك انتفاء ما روي عنه ما روي عنه في حديث عبيد الله عن أبيه أو ابن عباس رضي الله عنهما ثبت أحد القولين الآخرين. فنظرنا في ذلك فإذا أبو جهيم قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمم وجهه وكفيه فذلك حجة، فذلك حجة لمن ذهب إلى أن التيمم إلى الكفين. وروى نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم إلى مرفقيه. وقد ذكرت هذين الحديثين جميعا في باب قراءة القرآن للحائض. وقد حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو يوسف عن ربيع بن بدر أنه قال حدثني أبي عن جدي عن أسلع التميمي أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا أسلعكم فأرحل لنا فرحل لنا قلت فأرحل لنا قلت يا رسول الله أصابتني بعدك جنابة فسكت عني حتى أتاه جبرائيل في آية التيمم فقال لي يا أسلع قم فتيمم صعيدا طيبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنهما فلما انتهينا إلى الماء قال يا أسلع قم فاغتسل فلما اختلفوا في التيمم كيف هو واختلفت هذه الروايات فيه رجعنا إلى النظر في ذلك ليستخرج به هامل ليستخرج به من هذه الأقاويل قولا صحيحا فاعتبرنا ذلك فوجدنا الوضوء على الأعضاء التي ذكرها الله تعالى في كتابه وكان التيمم قد أسقط عن بعضها فأسقط عن الرأس والرجلين فكان التيمم على بعض ما عليه الوضوء فبطل بذلك قول من قال إنه إلى المناكب لأنه لما بطل عن الرأس والرجلين وهما مما يوضأ كان أحرى أن لا يجب على ما لا يوضأ ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا فرأينا الوجه ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء كان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء لأنه جعل بدلا منه فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه قال حدثنا يونس قال حدثنا علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر وعن عبد الكريم الجزري عن نافع انه قال سالت ابن عمر عن التيمم فضرب بيديه الى الارض ومسح بهما يديه وواجهه وضرب ضربه اخرى فمسح بهما ذراعيه قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الكناسي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن قال حد مثله عفوا عن ابن عمر رضي الله عنه مثله قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن ايوب عن هشام بن عروه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مثله قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي قال اخبر ان مالك حدثه عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتاه رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال أصرت حمارا وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين وقال هكذا وقد روي مثل ذلك أيضا عن الحسن حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن أنه قال ضربة للوجه والكفين وضربة للذراعين إلى المرفقين قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا أبو الأشبع عن الحسن مثله ولم يقل إلى المرفقين قال باب غسل يوم الجمعة حدثنا محمد بن علي بن وحرز قال حدثنا يعقوب بن يغيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن الزهري عن طاووس انه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعه واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جربا واصيبوا من الطيب فقال ابن عباس رضي الله عنهما اما الغسل فنعم واما الطيب فلا اعلمه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مثله قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه مثله قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب أنه قال سمعت رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن الغسل يوم الجمعة فقال أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا فهد قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نافع وعن يحيى بن وثاب أنه قال سمعنا ابن عمر رضي الله عنهما سمعنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم انه سمع نافع عن يحدث انه سمع نافع عن يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم انه سمع نافع عن يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج الزهري عن حديث سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابي ان مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثني حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ابو بشر البغدادي وقال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اوزعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه هما على المنبر يقول ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المفضل بن فضالة قال عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى بن عمر مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل محتار من الرواح والجمعة على من راح إلى المسجد الغسل. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله ويزيد بن موهب وعبد الله بن عباد البصري قالوا حدثنا المفضل فذكر مثله في إسناده. قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة. قال حدثنا فلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويتطيب من طيب إن كان عنده. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند حا وحدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد عن داود عن أبي زبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة وهو يوم الجمعة. قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا حدثه عن صفوان فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الوراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس الغسل يوم الجمعة بواجب ولكنه مما قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمعان قد كانت فمنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك. حدثنا فهد قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الدراوردي قال وحدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا القنبي قال حدثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن عكرمه انه قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الغسل يوم الجمعه واجب قال لا ولكنه طهور طهور وخير فمن اغتسل فحسن ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ. كان الناس مجهودين يلبسون الصفا يعملون على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح حتى آذى بعضهم بعضا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرياح فقال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل لم يكن كل الوجوب عليهم وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهو أحد من روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أمر بالغسل وقد روي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك شيء. حدثنا يونس قال حدثنا انس بن عياض عن يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن حجاج قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن يحيى عن يحيى قال حدثنا عبيد الله عن يحيى أنه قال سألت سألت عمرة عن غسل يوم الجمعة فذكرت أنها سمعت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كذا.
سمعت عائشة.
فذكرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون بأياتهم، فقال: لو اغتسلتم. هذه عائشة رضي الله عنها تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان نادبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما، وهي أحد من روينا روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمره بالغسل في ذلك اليوم، وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل فدخل المسجد فقال له: عمر الآن حين توضأت؟ فقال: ما زلت حين سمعت الأذان على أن توضأت ثم جئت. فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا ذكرته فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت ما قال.
ذكرته
مش فكره يعني؟
لا، تذكر، هو تذكر الوضوء أو تذكر الرواح.
أصل هيقول له قال: فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت ما قال. وقال: وما قال؟ قلت: ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم أقبلت. فقال: أما إنه قد علم أن أمرنا بغير ذلك. قلت: ما هو؟ قال: الغسل. قلت: أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا؟ قال: لا أدري. صفحة كم سيدنا؟
4-3-4. قال: حدثنا يونس.
قال: حدثنا يونس قال حدثنا ابن عربي أن مالك حدثه عن ابن شهاب. حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر رضي الله عنه: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: ما لك؟ ما قال مالك والرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الزهري عن مالك عن الزهري. نعم شيخنا،
بقول انت مشغول من ساعتها.
اما انا عايز اضبطها بس. ذكرته. قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا عبد الله بن جويري قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه مثله، غير أنه لم يذكر قول مالك أنه عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسين بن ودي قال حدثنا عبد الرزاق عن عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر رضي الله عنه وقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ ثم ذكر مثله. وحدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا جويرة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال. فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن كنا نؤمر بالغسل. قال أبو عشان كده عثمان بعمل النداء الأول عشان الناس تلحق. قال أبو ولا يا سيدنا يعني من ضمن العلل
الناس
وعلى ما يرجع على ما يجوا من السوق للمسجد إن لم يكن إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يصلى فيه الجمعة
كان هو بس.
أحسن الله إليك. قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل، أما أحدها فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء، وقد قال عمر: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالغسل، ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل.
تلبس الصلاة
أما يأخر عن الخدمة وممكن عن الصلاة كمان. يعني ليست العلة الواحدة يعني
لا
حتى
لا صحيح.
تحصر فيها. نعم، وليست شرطا لصحة الجمعة.
الايه؟
الغسل ليس شرطا،
لا لا
لذلك لم يأمر، لو كان شرطا لأمره.
اي نعم.
يعني إنما غاية ما يدل عليه الأثر أنه ليس شرطا.
ليس شرطا، وسكت عن أمره بالإعادة لانشغاله بما هو أكد منه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال ولم ففي ذلك دليل على أن ولم يأمر عمر رضي الله عنه أيضا بالرجوع شكرا، ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بالغسل، ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب، وإنما كان لعلة ما قاله ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها أو لغير ذلك، ولولا ذلك ما تركه عثمان رضي الله عنه ولما سكت لما ولولا ذلك لما تركه عثمان رضي الله عنه ولما سكت عنه عمر ولما سكت عمر رضي الله عنه عن امره بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوا عمر وعلموا معناه الذي اراده، فلم ينكروا من ذلك شيئا ولم يامروا بخلافه، ففي هذا اجماع منهم على نفي وجوب الغسل، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
على طول كده اجماع
مع سكوت يعني.
هم مشغولين بالخطبة ولا يتكلموا؟
عثمان اتكلم جت عليهم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان ذلك كان من طريق الاختيار واصابة الفضل، كلام المأموم مع الامام لا يؤثر على ليس ممنوعا يعني. قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا ربيع بن صبيح عن الحسن عن يزيد الرقاشي عن انس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا يوم الجمعه فبها ونعمه وان اغتسل فالغسل حسن. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا امام حا وحدثنا فهد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا امام عن قتاده عن الحسن عن سمره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وغير انه قال وان اغتسل فالغسل افضل. قال حدثنا احمد بن خالد البغدادي قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا ربيع بن صبيح وسفيان الثوري عن يزيد الرقشي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا عبيد بن اسحاق العطار قال اخبرنا قيس بن ربيع عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الضحاك بن حمزه الاملوكي. حمزه ولا جمره؟
حمره.
وانا عندي حاء وراء فعلا، بس انا قلت هنا الحروف تتاكل يعني.
حمرة
الضحاك بن حمرة الأملوكي. عن الحجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن مهاجر عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة وقد أدى الفرض ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفرض والوضوء وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض، فإن احتج محتج في وجوب ذلك بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة وأبي هريرة رضي الله عنهم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال كنت قاعدا مع سعد فذكر الغسل يوم الجمعة فقال ابن ولا فلم أغتسل، فقال سعد ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة عن زادان أنه قال سألت علي رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل إذا شئت، فقلت إنما أسألك عن الغسل الذي والغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم الأضحى. قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس هكذا عن عمرو عن طاووس أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول حق الله واجب على كل مسلم. حق لله واجب ولا حق الله واجب على كل مسلم في كل 7 أيام يغتسل ويغسل ويغسل منه كل شيء ويمس طيبا إن كان لأهله. قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان مصعب بن ثابت حدث ان ثابت بن ابي قتاده تحدث وان ابا قتاده رضي الله عنه قال له اغتسل للجمعه فقال له قد اغتسلت للجنابه. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبده بن ابي لبابه عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزاء أن أباه حد كان يحدث بعدما يغتسل يوم الجمعة فيحدث أن أباه كان يحدث بعدما يغتسل يوم الجمعة فيتوضأ ولا يعيد الغسل. قيل له أما ما روي عن علي رضي الله عنه فلا دلالة فيه على الفرض لأنه لما قال له الزاذان إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل أي الذي في إصابته الفضل قال يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة فقرن بعض ذلك ببعض. فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة ليس على الفرض فكذلك غسل يوم الجمعة. وأما ما روي عن سعد من قوله ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤونته. وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله حق الله واجب على كل مسلم يغتسل في كل 7 أيام فقد قرن ذلك بقوله وليمس طيبا إن كان لأهله فلم يكن مسيس الطيب على الفرض فكذلك الغسل. فقد سمع عمر يقول لعثمان ما ذكرناه ولم يأمره بالرجوع بحضرته فلم ينكر ذلك عليه فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك. وأما ما روي عن أبي هريرة كان حاضر يعني وأما ما روي عن أبي قتادة مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك. وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزة خلاف ذلك. وجميع ما بيناه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة ويوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الاستجمار. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن أن مالكا حدثه وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بل استجمر فليوتر. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عائد الله أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أتى أحدنا الغائط بثلاثة أحجار. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن مسلم بن قرط أنه سمع عروة يقول حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم من الغائط فليذهب بثلاثة أحجار يستمطي ولا يستمضي
يستمطي
ضاء ولا طاء معزرة سيدنا مش سامع
معجمة
يستنظف بها فإنها كسرة فإنها ستكفيه. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال قرأت على منصور وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن أبي عن شعبة عن منصور عن هلال بن أسافسة عن سلمة بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر. قال حدثنا ابن أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن مغيرة الكوفي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب عن ابن عجلان أنه قال حدثنا قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بثلاثة أحجار يعني في الاستجمار. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجمار بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. في الاستجمار ولا الاستجمار فيش
في الاستجمار
في فاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستجمار بثلاثة أحجار قال يعني ليس فيها رجيع. تمام سيد. قال حدثنا فهد قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال نهينا أن نكتفي بأقل من 3 أحجار، فذهب قوم إلى أن الاستجمار لا يجزي بأقل من 3 أحجار، واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار، وخالفهم في ذلك
لا يجزي بأقل من 3 أحجار،
واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا ما استجمر به منها فأنقى به الأذى ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل وترا كانت أو غير وتر كان ذلك طهرا. وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب من أولي الوتر لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر، ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه، فنظرنا في ذلك نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك. فإذا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن تخلل فليلفظ، ومن لاك بلسانه فليبتلع، من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستتر به، فإن الشياطين يتلاعب بمقاعد بني آدم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم
فإن الشيطان يتلاعب
شيطان عفوا فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد أنه قال حدثني حسين الحميري مش الحبراني وهو في نسخة الحبراني قال حدثني أبو سعد الخير عن أبي أبو سعد، يبقى الإسناد الماضي أبو سعد برضه ولا أبو سعيد؟ حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وهنا حسين يعني مش أبو سعيد المقبوري كده الياء ديت ولا هو في اختلاف على حسين أنا تمام. قال حدثني أبو سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله، وزاد من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال حدثنا ابن قال فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوتر في هذه الآثار الأول استحبابا منه للوتر، أن ذلك من طريق يقال الحميري صلى الله عليه وسلم كلاهما يقال في نسب كلاهما في نسب أحسن الله إليكم. فدل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالوتر فيها في الآثار الأول استحبابا منه للوتر، لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ غيره إلا هو. وقد روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد بين ذلك أيضا. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زهير أنه قال أخبرني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الغائط فقال ائتني ب3 أحجار، فالتمست فلم أجد إلا حجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا يزيد بن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود أنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه فذكر نحوه. ففي هذا الحديث ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله عبد الله ناولني 3 أحجار، ولو كان بحضرته من ذلك شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان. فلما أتاه عبد الله بحجرين وروثة فألقى الروثة وأخذ الحجرين، دل ذلك على استعماله الحجرين وعلى أنه قد رأى أن الاستجمار بما يجزئ ما يجزئ منه الاستجمار بالثلاث، لأنه لو كان لا يجزئ الاستجمار بما دون الثلاث لما اكتفى بالحجرين، ولا أمر عبد الله أن يبغيه ثالثة في رواية أخرى.
طبعا
صح
في رواية قالوا أبغني ثالثة.
أحسن الله إليكم. ففي تركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين، فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الغائط والبول إذا غسل بالماء مرة فذهب بذلك أثرهما وريحهما، حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر طهر، ولو لم يذهب بذلك لونهما
قد طهر بذلك
قد طهر بذلك. بذلك أحسن الله إليكم. ولم يذهب طيب حتى لم يبق من ذلك شيء أن مكانهما قد طهر بذلك، ولو لم يذهب بذلك لونهما ولا ريحهما احتيج إلى غسلة ثانية. تمام كده سيدنا. فإن غسل ثانية فذهب لونهما وريحهما طهر بذلك كما يطهر بالواحدة، ولو لم يذهب لونهما ولا ريحهما بغسل مرتين يحتاج إلى أن يغسل بعد ذلك حتى يذهب لونهما وريحهما، فكان ما يراد في غسلهما هو ذهابهما بما أذهب من الغسل، ولم يرد في ذلك مقدار من الغسل معلوم لا يجزئ ما هو أقل منه. فنظر على ذلك أن يكون كذلك الاستجمار بالحجارة، لا يراد من الحجارة في ذلك مقدار معلوم لا يجزئ الاستجمار بأقل منه، ولكن يجزئ من ذلك ما أذهب بالنجاسة مما قل أو كثر. وهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى. باب الاستجمار بالعظام. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي ذهابهم بما أذهبهما، وبتكلم على الريح والطعم، الريح واللون أذهبهما عندي بالألف في المطبوع. قال باب الاستجمار بالعظام. قال حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي سنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحد بعظم أو بروثة. قال حدثنا فهد قال حدثنا جندل بن والق. تفتح اللام أيضا سيدنا أنا ولا إيه؟ والق ولا اسم فاعل. قال حدثنا فهد قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان أنه قال نهينا أن نستنجي بعظم أو رجيع. قال حدثنا يونس قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن موسى بن أبي إسحاق الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة أو جلد. قال حدثنا حسين بن واصل قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سفيان بن عيينة محمد بن عجلان حاوى حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان قال حدثنا ابن عجلان حاوى حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يستنجى بروث أو رمة، والرمة العظام. قال حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس أن شييم بن بيتان أخبره أنه سمع رويفع بن ثابت الأنصاري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع بن ثابت عياش بن عباس لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من استنجى برجيع ذابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يستنجى بالعظام، يجعل المستنجي بها في حكم من لم يستنجي، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. في حاجة سيدنا؟ فضلتك بتقول حاجة سيدنا؟ فكرة فاشلة جدا. أحسن الله لك. ألقي الشيخ بيقول حاجة. قال: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لم ينه عن الاستنجاء بالعظم لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره، ولكنه نهى عن ذلك لأنه جعل زادا للجن، فأمر بنو آدم ألا يقذروه عليهم. وقد بين ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أو أمر بني في نسخة عني نسخة أمر بنو، تمام أحسن الله إليكم. وقد بين ذلك ما حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنها أزودة إخوانكم الجن. قال حدثنا علي أزواد
إخوانكم من الجن،
إخوانكم من أزواد إخوانكم من الجن. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ليلة لقيهم في بعض شعاب مكة الزاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه أوفر مما يكون لحما
تجدونه أوفر.
قلتها أوفر كده على التقدير يعني. تجدونه أوفر نصححها بقى سيدنا اللي جايين ورانا، معلش نسخة البي دي اف. تجدوا طيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عظم يقع في أيديكم قد ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، والبعر يكون علفا لدوابكم. فقالوا: إن بني آدم يستنجون علي ينجسونه علينا. فعند ذلك قال: لا تستنجوا بروث دابة ولا بعظم، إنه زاد إخوانكم من الجن. قال حدث رابع الجزي قال حدثنا أحمد بن محمد الأزرقي، هذا صاحب تاريخ مكة سيدنا،
هذا صاحب تاريخ مكة، هذا جده
ده كبير، كان صغير. أحسن الله إليكم، أنا بعلومكم. جد الأزرقي صاحب تاريخ مكة، أحسن الله إليكم، جزاك الله خير. قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في حاجة له وكان لا يلتفت، ودنوت منه فاستأنست وتنحنحت، فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة. فقال: يا أبو هريرة، ابغني أحجارا أستطيب بهن ولا تأتني بعظم ولا بروث. قال: فأتيته بحجار أحملها في ملات فوضعتها إلى جنبه ثم أعرضت عنه، فلما قضى حاجته اتبعته فسألته عن الأحجار والعظم والروثة، فقال: إنه جاءني وفد نصيبين من الجن ونعم الجن هم. فسألني الزاد ملاءة في همزة، تمام، فسألوني زاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروث إلا وجدوا عليه طعاما. قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن يحيى فذكر بإسناده مثله. فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن، لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر، لا تطهر كما يطهر الحجر. أحسن الله إليكم. فثبت بهذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن، لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر. وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى. باب الجنوب يريد النوم أو الأكل أو الشرب أو الجماع. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان قال وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان وعن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينام وهو جنب ولا يمس الماء. هو عمد سيدنا كان الطحاويه تصور يعني انه عمد الى المسائل الكبار الخلافيه بين الشافعيه والحنفيه فتكلم عنها في هذا الكتاب، لانه يتكلم عن كل المسائل.
لا هو يعني
هو بيذكر عموم السنن، لكن إن كان في خلاف في المسألة بيذكر الخلاف طبعا ويلوي أعناق الأدلة لتوافق مذهبه. يعني هذا الكلام السابق في الاستنجاء بالعظام كل ده علشان يثبت إن المسألة ترجع إلى أنه ليس العلة أنه لا ينقي، إنما لأنه طعام. بما أنه يمكن أن ينقي يبقى يجوز الاستنجاء به لأنهم أجازوا ذلك، وكذلك سائر المسائل. نسأل الله الله. هو يهيجنا على أن ننتقد ونرجح.
هو كل واحد بقى بينافق مذهبه. يعني اللي اقصده سيدنا ان هو لم يتكلم في المسائل التي ليست فيها اثار، يعني المسائل الاجتهاديه ليست فيها اثار او احاديث لا تعرض لها اصلا.
بيتكلم على الاثار،
هذا غرضه من الكتاب. هذا غرضه من الكتاب اصلا
الاثار.
احسن الله اليك. وبه لي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلى أهله، فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام كهيئته ولا يمس ماء. قال حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا أبو بكر وعياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدن ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا حجاج بن إبراهيم قال حدثنا أبو بكر بن عياش فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده. قال حدثنا صالح قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده. فذهب قوم إلى هذا وممن ذهب إليه أبو يوسف فقالوا لا نرى بأسنا أن ينام الجنب من غير أن يتوضأ، لأن التوضي لا يخرجه من حال الجنبة إلى حال الطهارة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام. وقالوا هذا الحديث غلط لأنه بالواو
لأن التوضؤ لا يخرجه.
نعم، لأن التوضؤ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام. وقالوا هذا الحديث غلط لأنه حديث مختصر، واختصره أبو إسحاق من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. وذلك أن فهدا حدثنا قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا فقلت يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول واثب وما قالت قام فأفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريد، فإن كان جرما توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا الأسود بن يزيد قد أبان في حديثه لما ذكرناه بطوله أنه كان إذا أراد أن ينام وجنب توضأ وضوءه للصلاة. وأما قولها فإن كانت له حاجة قضاها ثم ينام قبل أن يمس ماء، فيحتمل أن يكون قدر ذلك قدر على الماء ولا في ذلك يصل. يحتمل أن يكون فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به على الوضوء اللي هو الأسود، يعني قدر ولا ده فعل يا سيدنا؟
هي الظاهر إن ذلك هذه زيادة،
صح كده؟
يحتمل أن يكون قادر على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء.
معلش يا سيدنا تمشي ازاي برضه؟
وقد بين ذلك كان يتوضأ وضوءه للصلاة.
ولو قدر على الماء الوضوء ولم يقدر على ماء الغسل هيتوضأ وينام. هذا ما يريد
ولا هذا اللي بيقول في حديث أبي إسحاق كان يتوضأ وضوءه للصلاة. ثم هي نام قبل أن يمس ماء، يعني ماء للغسل.
يبقى قدر فعل يحتمل أن يكون قدر الأسود ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء، يعني وإن كان جنبا توضأ، عفوا توضأ وضوء راحت فيه، يبقى لم يمس ماء للغسل، هذا ما يقصده؟
ما هو الأسود، هو كلام الأسود.
العبارة سليمة إن الأسود هو اللي قدر.
تابعنا في حديثه لما ذكرناه أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء أهل السلام. وأما قولها فإن كانت له حاجة قضاها ثم نام قبل أن يمس ماء فيحتمل أن يكون قدر ذلك على الماء الذي يغتسل به لا على الوضوء، يعني هو توضأ ولم يغتسل، يعني قدر ذلك الكلام من عائشة على الماء الذي يغتسل به، لم يمس ماء يعني ماء الغسل.
تمام.
ولذلك الأثر اللي ذكره بعد كده في الحديث أبي إسحاق كان يتوضأ وضوءه للصلاة ولم يمس ماء للغسل.
أحسن الله عليك.
نام قبل أن يمس ماء، الأسود أراد بذلك الماء الذي يغتسل به لا الماء الذي يتوضأ به.
نعم أحسن الله عليكم. طب بمناسبة ان احنا وقفنا بقى بالمرة سيدنا الموازنة بين الطحاوي والبيهقي، بما ان كل منهما انتصر لمذهبه وانتصر يعني واستدل لمذهبه،
فرق كبير بين البيهقي والطحاوي. البيهقي ينتصر للمذهب الشافعي، والمذهب الشافعي مذهب نصرة السنة وينصر السنة، بدليل انه كان اذا رأى مسألة فيها أثر أو حديث والشافعي لم يقل بها يقول وهذا مقتضى قول الشافعي إذا صح الحديث هو مذهبي.
نعم خلاف الطحاوي
للمذهب والسنة. نعم
خلاف الطحاوي لا يخرج إلا لقول أبي يوسف ومحمد، يعني
الطحاوي يلوى عنق الأدلة حتى توافق المذهب، تأولهم تأولات يعني غير سائغة.
ولذلك البيهقي نفسه تكلم في معرفة السنن والأثار. يسر الله بقراءته والخلافيات.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله أطال الله عمركم في الخير وفي الطاعة نصر السنة. آمين. قال وأما قول طيب فهذا
ما حد
وقد بين ذلك غير أبي إسحاق. نعم شيخنا
أبو إسحاق غير أبي إسحاق. نعم
نعم. وقد بين ذلك غير أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ما حدثنا. قد بين ذلك غيره. طيب ما حدثنا؟ ما أنا بتكلم على ما ديت. نعم ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل وهو جنون يتوضأ، ثم روى عن الأسود من رأيه مثل ذلك. روى عن الأسود من رأيه مثل ذلك. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن معلين قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم. روى عن الأسود عن إبراهيم أنه قال قال الأسود إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضأ. فاستحال عندنا أن تكون عائشة رضي الله عنها قد حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان ينام ولا يمس ماء ثم يأمرهم بعد ذلك بالوضوء، ولكن الحديث في ذلك ما رواه إبراهيم. وقد روى غير الأسود عن عائشة رضي الله عنها ما يوافق ذلك أيضا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عبد قال أخبرني يونس والليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنون توضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن عبد
الله كلام البياضي يقول لك هذا الشيخ كلام الجبر الجبر هذا الشيخ لعله سمع شيئا فلم يحكم، فأردت أن أبين خطأ في ذلك وقد سكت عن كثير من أمثال ذلك، فبين في كلامي أن علم الحديث لم يكن من صنعتي وإنما أخذ الكلمة بعد الكلمة من أهله ثم لم يحكمها. وبالله التوفيق.
مش قوي يعني.
لا لا حاجات تخزن تخزن.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الاوزعي عن يحيى فذكر باسناده مثله، قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الاوزعي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد ويغسل فرجه. قال حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ليعة قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه ان ابا عمرو مولى عائشه رضي الله عنه اخبرها عنها اخبره عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن ابي سلمه. رويت لك عن صغر. فهذا غير الاسود قد روى عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما روى ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن عائشه رضي الله عنها من قولها مثل ذلك. عبد الله يونس قال اخبرنا ابن عبد ان مالكا حدثه عائشة بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن سعيد ولا يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد
نعم يحيى
نعم
نسخة كل في نسخة يحيى. قال حدثنا يحيى لا هو في كاتب محمد فوق عندي تحت وفي نسخة يحيى في النجار
صحيح محمد
أحسن الله إليكم. قال حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها مثله، وزاد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه، فمحال أن يكون عندها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف هذا ثم تفتي به. فثبت بما ذكرنا فساد ما روي عن أبي إسحاق عن الأسود مما ذكرنا، وثبت ما روى إبراهيم عن الأسود، وقد يحتمل أيضا أن يكون ما أراده إسحاق في قوله ولم يمس ماء يعني الغسل، فإن أبا حنيفة قد روى عنه من هذا شيئا. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا يحيى بن أيوب
أيضا أن يكون ما أراده إسحاق
قد يحتمل أيضا أن يكون ما أراد أبو إسحاق في قوله ولم سمعنا عن الغسل، فإن أبا حنيفة قد روى عنه من هذا شيئا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي حنيفة رحمه الله وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ وينام ولا يغتسل، فكان ما ذكر أنه لم يكن يفعله إذا جامع قبل نومه والغسل، فذلك لا ينفي الوضوء. وقد روي يعني ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا علي بن زيد الفرائضي قال حدثنا محمد بن كثير عن الاوزعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ينام احدنا وهو جرم؟ قال نعم ويتوضا. قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد وضوءه للصلاه. قال حدثنا زيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد واغسل ذكرك. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا جابر عفوا قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير لا قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا جاري وابن بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد واغسل ذكرك. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفة حا وحدثنا علي بن شعبة قال حدثنا ابو نعيم حا وحدثنا حسين بن مسلم قال حدثنا الفريابي، ثم اجمعوا جميعا فقالوا عن سفيان عن عبد الله بن دينار فذكر باسناده مثله. قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن دينار عن فذكر مثله بإسناده، وروي عن عمار وأبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مهمل قال حدثنا عماد بن سلمة عن عطاء الكراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن ينام أو يشرب أو يأكل أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن الهيعة ويحيى بن أيوب نافع بن يزيد نحو ذلك عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أصبت أهلي وأريد النوم قال توضأ فورقد. فقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنب إذا أراد النوم بما ذكرنا. وقد قال بذلك نفر من الصحابة بعده منهم عائشة رضي الله عنها قد ذكرنا ذلك عنها من رأيها فيما تقدم. وقد روي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
فيما تقدم من هذا الباب
فيما تقدم من هذا الباب أحسن الله من هذا الباب فيما تقدم من هذا الباب. وقد روي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن ليعة عن ابن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا. هذا زيد بن ثابت رضي الله عنه يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ثم نام كان كمن قد اغتسل قبل أن ينام في الثواب الذي يكتب لمن بات طاهرا. هذا المعنى جميل يا سيدنا ولي. وقد ذكرنا حديث الحاكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما يوافق ذلك فذهب إلى هذا. نعم سيدنا
المزني صاحب الشافعي
خالو فقيه فقيه بس هي كانها ردة فعل على الشافعية في مصر يعني في ذلك الوقت.
نعم
طلع من تحت الخيال صحيح. ذهب إلى هذا قوم فقالوا لا ينبغي للجنب أن يطعم حتى يتوضأ. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس أن يطعم وإن لم يتوضأ. وكان لهم من الحجة في ذلك أن فهدا قال أخبران أن فهدا حدثنا قال أخبرني سحيم الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يونس بن يزيد
سحيم الحراني وهو محمد بن القاسم
سحيم الحراني
وهو محمد بن القاسم
وهو محمد بن القاسم وهو محمد بن القاسم ده يعني سحيم ده لقب.
نعم
أحسن الله إليكم. وكان له من الحجة في ذلك أن فهدا حدثنا قال أخبرنا سحيم الحراني وهو محمد بن القاسم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنون غسل كفيه. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما ذكرنا وروي عنها خلاف ذلك أيضا مما روينا عنها أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة. فلما تضاد ذلك احتمل عندنا والله أعلم أن يكون وضوءه حين كان يتوضأ في الوقت الذي قد ذكرناه في غير هذا الباب أنه كان إذا أغرق الماء ليتكلم فكان يتوضأ ليتكلم فيسمي ويأكل ثم نسخ ذلك أو نسخ ذلك فغسل كفيه للتنظيف وترك الوضوء. وكذلك وضوءه صلى الله عليه وسلم عند النوم يحتمل أن يكون أنه كان يفعله أيضا لينام على ذكر ثم نسخ ذلك على طهر
لينام على طهر
على طهر ينام على طهر ثم نسخ أو نسخ ذلك فأبيح للجنب ذكر الله فارتفع المعنى الذي له توضأ. وقد روينا في غير موضع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقيل له ألا تتوضأ فقال أريد الصلاة فتوضأ فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة. ففي ذلك فأخبر أنه لا يتوضأ إلا للصلاة، وفي ذلك أيضا نفي الوضوء عن الجنوب إذا أراد النوم أو الأكل أو الشرب، مما يدل على نسخ ذلك أيضا أن ابن عمر رضي الله عنهما قد روى ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لعمر، ثم جاء عنه أنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أذنب الرجل وأراد أن يأكل ويشرب وينام غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه وغسل فرجه ولم يغسل قدمي، فهذا وضوء غير تام. وقد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في ذلك بوضوء تام، فلا يكون هذا الا وقد ثبت النسخ لذلك عنه، ولا عنده؟
عنده
عنده
كلام طبعا الصحيح.
نعم، هو 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 في اصول ماشي عليها يعني سيدنا، اصول المذهب يعني. فلذلك يعني
الراوي روايته ويرجح الرأي على الرواية.
دائما مشي عليها على طول يعني، دائما بيعملها. صلى الله عليكم. وقد روي عن رسول الله ولا روى،
لكن هذا كلام غير صح اصلا يعني.
تمام، يعني لا يسلم له الاصل.
الراوي قد يجتهد، الراوي قد يتأول ويفعل خلاف ما روى. نسخ مش كله نسخ نسخ.
نعم، احسن الله اليكم.
نعم.
وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل يجامع أهله ثم يريد المعاودة: ما حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو الأحواص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا شعبة عن عاصم، ثم ذكر مثله إسناده. فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنوب لا يستطيع ذكر الله عز وجل حتى يتوضأ، فأمر بالوضوء ليسمى ذلك جماع، ليسمي عند جماعه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنوب، فارتفع ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، قد ذكرنا ذلك بغير هذا الباب، فهذا عندنا ناسخ لذلك. فإن قال قائل: فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نساء
ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ.
معذرة سيدنا فين؟
اللي هو اللي فات بحر بن نصر.
بحر بن نصر: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
فلا يعود حتى يتوضأ.
فلا يعود حتى يتوضأ.
ده مسلم وده تلميذ النسائي من طريق عاصم. نعم.
بحر بن نصر. في نسخة حسين بن نصر.
نعم.
لأن ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
لا يعود حتى يتوضأ.
فلا يعود ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ.
نعم.
ثم أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يزيد رحنا فيه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع ثم يعود ولا يتوضأ، فقد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب، فهذا عندنا ناسخ لذلك. فإن قال قائل: فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه، فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن، وذكر في ذلك: ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم وأبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة وحدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن
يوسف عن غسل واحد.
ما هو يجيبه
ذلك ناسخا.
نعم. عن عمته سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف على نسائه في يوم واحد فجعل يغتسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني إذا أضعف على نسائه في يوم واحد فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه. فقيل يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا، فقال هذا أزكى وأطيب وأطهر وأطيب. قيل له في هذا ما يدل على أن ذلك لم يكن على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم هذا أزكى وأطيب وأطهر وأطهر وأطيب. وقد روي عنه أنه طاف على نسائه بغسل واحد. حدثنا يونس وبحر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عيسى بن يونس عن حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس عن صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا قبيصه بن عقبه قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا فهد
بن عقبه عن سفيان هو الثوري
الثوري احسن الله اليكم قبيصه عن سفيان الثوري قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. قال حدثنا شعري بن شيبة قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. كتاب الصلاة. اللهم عليك وسلم. انتهى المجلد الأول. أحسن الله.
أي نعم. أبو عمر. كتاب الصلاة.
نعم. وبه إليه قال كتاب الصلاة. باب الأذان كيف هو؟ قال حدثنا علي بن معبل وعلي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة حاوى حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني عثمان بن السائب قال أبو عاصم في حديثه قال أخبرني أبي أو وأم عبد الملك بن أبي محذورة يعني عن أبي محذورة أنه قال قال روح في حديثه عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان كما تؤذنون الآن. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
في ترجيع هنا سيدنا
كررت مرتين وقال روح في حديثه أخبرني عثمان هذا الخبر كله
عن كنا أحاديث الأذان في سنن أبي داود.
قال روح في حديثه أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة. وقال أبو عاصم في حديثه قال وأخبرني هذا الخبر كله عثمان بن أبي السائب عن أبيه عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة. حدثنا علي بن شيبة وعلي بن معبد قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز حدثه وكان يتيما في حجري وكان يتيما في حجر أبي محذورة. قال أخبرني أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم فأذن بالصلاة. فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي التأذين هو بنفسه ثم ذكر مثل التأذين الذي ذكر في الحديث الأول. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا ينبغي أن يؤذن. وخالفهم في ذلك آخرون في موضعين أحدهما ابتداء الأذان فقالوا ينبغي أن يقال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن واللفظ لأبي بكرة قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة الله أكبر 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 ثم ذكر بقية الأذان على ما في الحديث الأول. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا همام وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا همام وحدثنا ابن أبي داود
العوق.
قال العوقي
نعم.
العوقي قال حدثنا همام وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال وأبو عمر الحوضي قال حدثنا همام ثم ذكروا مثله بإسناده. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه يقول في أول الأذان الله أكبر 4 مرات، وكان هذا القول عندنا أصح القولين في النظر، أن رأينا الأذان منه ما يردد في موضعين، ومنه ما لا يردد إنما يذكر في موضع واحد. فأما ما يذكر في موضع واحد ولا يكرر فالصلاة والفلاح، فذلك ينادى بكل واحد منه مرتين. والشهادة تذكر في موضعين في أول الأذان وفي آخره، فتثنى في أوله فيقال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، ثم يفرد في آخره فيقال لا إله إلا الله ولا يثني ذلك. فكان ما يثنى من الأذان إنما يثنى على نصف ما هو عليه في الأول، وكان التكبير يذكر في موضعين في أول الأذان وبعد الفلاح. فأجمعوا أنه بعد الفلاح يقول الله أكبر الله أكبر، فالنظر على ما وصفنا أن يكون ما اختلف فيه مما يبتدأ به الأذان من التكبير أن يكون مثل ما يثنى به قياسا ونظرا، قياسا ونظرا على ما بينا من الشهادة أن لا إله إلا الله، فيكون ما
أقول له اللي بالساسة.
فيكون ما يبتدأ به الأذان من التكبير على ضعف ما يثنى به من التكبير. فإذا كان الذي يثنى هو الله أكبر الله أكبر، كان الذي يبتدأ به هو ضعفه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا هو النظر الصحيح، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله رحمهم الله. غير أن أبا يوسف رحمه الله قد روى عنه أيضا قد روي عنه أيضا في ذلك مثل القول الأول. والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع، فذهب قوم إلى الترجيع وتركه آخرون، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران، فقام على جذم حائط،
نعم
فقام على جذم حائط فنادى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان على ما في حديث
أربع
أبي
مرات
محظورة. نعم سيدنا،
4 مرات
أنا عندي 3، أربعة، الله أكبر الله أكبر الله
هذا
أكبر
ازاي
الله
ثلاثة
أكبر، عشان واقف
يعني؟
واحدة
هتيجي
لوحدها.
ثلاثة ازاي يعني؟ واحد مسح بقى.
عامل لي شوية نقط كده. فذكر الأذان على ما في حديث أبي محذورة غير أنه لم يذكر الترجيع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له النعم ما رأيت علمه بلال، علمه بلالا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا، فقام بلال فأذن مثنى مثنى. قال أبو جعفر فهذا عبد الله بن زيد لم يذكر في حديثه الترجيع، فقد خالف أبا محظورة في الترجيع في الأذان، فاحتمل أن يكون الترجيع الذي حكى بمحظورة إنما كان لأن أبا محظورة لم يمد بذلك صوته على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وامدد من صوتك، هكذا اللفظ في هذا الحديث. فلما احتمل ذلك وجب النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا، فرأينا ما سوى ما اختلف فيه من الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا ترجيع فيه، فالنظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه، ويكون إجماعهم أن لا ترجيع في سائر الأذان غير الشهادة يقضي على اختلافهم في ترجيع في الشهادة. وهذا الذي وصفنا وما بيناه من نفي ترجيع قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله رحمهم الله تعالى. باب الإقامة كيف هي. حدثنا مبشر بن الحسن بن مبشر بن مكسر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وحماد بن زيد فذكر بإسناده مثله. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن خالد فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن خالد فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عيسى بن فليح بن فلاح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم عن خالد فذكر بإسناده مثله. نعم سيدي.
محمد بن عيسى بن صليح. نعم.
قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا محمد بن دينار الطاحي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كانوا قد ارادوا ان يضربوا الناقوس وان يرفعوا نارا لاعلام الصلاه حتى راى ذلك الرجل تلك الرؤيا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه انه قال بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. قال أبو جعفر فذهب القوم إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرض مرة مرة. وخالفهم في ذلك آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد إقامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة إلا الإقامة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان العوقي قال حدثنا حمد بن سلامة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد
محمد بن إسماعيل
مش إسماعيل بن خزيمة محمد بن سنان أنا عندي ابن سنان قال حدثنا ابن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال إسماعيل فحدثت به أيوب فقلت له وأن يوتر الإقامة فقال إلا الإقامة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن ابن عمر رضي الله عنه
مؤذن كان لأهل الكوفة.
صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذا قال قد إقامت الصلاة قالها مرتين فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج. واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثني في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء وكانت الإقامة لا يبتدأ بها إنما تكون بعد الأذان فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى وما فيها مما ليس في الأذان مثنى فكل الإقامة في الأذان غير قد إقامت الصلاة فيفرض الإقامة كلها ولا تثنى غير قد إقامت الصلاة فإنها تكرر لأنها ليست من الأذان. وخالفهم في ذلك كله آخرون فقالوا الإقامة
ليست
كلها
من الأذان ولا ليست في الأذان
ليست من الأذان عندي ليست من الأذان وخالفهم في ذلك كله آخرون فقالوا الإقامة كلها مثنى مثل الأذان سواء غير أنه يقال في آخرها قد إقامت الصلاة قد إقامت الصلاة. وقالوا أما ما ذكرتم عن بلال فقد روي عنه خلاف ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عامر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن الله أكبر الله أكبر على ما ذكرنا في الباب الأول ثم قام فأقام مثل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمها بلالا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال أخبرني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الأذان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى وقعد قعدة. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال حدثنا أصحابنا فذكر نحوه وقال عبد الله لولا أني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك وأنا يقظان غير نائم. قال عمر بن الخطاب أنا والله لقد طاف بي الليل الذي طاف بعبد الله فلما رأيته قد سبقني سكت. ففي هذه الآثار أن بلالا أذن بتعليم عبد الله بن زيد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بذلك فأقام مثنى فهذا يخالف الحديث الأول. ثم قد روي عن بلال أنه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن مثنى ويقيم مثنى فدل ذلك أيضا على انتفاء ما روى أنس. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن بلال أنه كان يثني الأذان ويثني الإقامة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شريك حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن سعيد بن غفلة أنه قال سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى. فهذا بلال قد روي عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكره أنس. وفي حديث أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة مثنى مثنى. حدثنا علي بن معبد علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها قال سمعت أبا محذورة حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا أبا محذورة يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة مثنى مثنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، غير أن أبا بكرة لم يذكر في حديثه قد قامت الصلاة. حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الإقامة 17 كلمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر مثل حديث روح سواء. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا همام حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قال حدثنا همام حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مكحول عن أن ابن محيريز حدثه أنه سمع أبا محذورة يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة 17 كلمة. قال أبو جعفر فتصحيح معاني هذه الأثر يجب أن تكون الإقامة مثل الأذان سواء على ما ذكرنا، لأن بلالا اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من بعد على التثنية ثم ثبت هو من بعد ذلك على التثنية بالإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعلم أن ذلك هو مما أمر به. وفي حديث أبي محذورة التثنية أيضا، فقد ثبت التثنية في الإقامة. وأما وجه ذلك من طريق النظر، فإن قوما احتجوا في ذلك مما يقول الإقامة تفرد مرة مرة بالحجة التي ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر في الأذان ومما لا يكرر، فكانت الحجة في ذلك أن الأذان كما ذكروا. وأما ما كان منه مما يذكر في موضعين يثنى في الموضع الأول وأفرد في الموضع الآخر، وما كان منه غير مثنى أفرد. وأما الإقامة فإنما تفعل بعد انقطاع الأذان، فلها حكم مستقل. وقد رأينا ما تختم به الإقامة من قول لا إله إلا الله هو ما يختم به الأذان أيضا. فالنظر على ذلك أن تكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا، فكان مما يدخل على هذه الحجة أن رأينا ما تختم به الإقامة لا نصف له، فيجوز أن يكون المقصود إليه منه وهو نصفه، إلا أنه لما لم يكن له نصف فيجوز أن يكون المقصود إليه منه هو نصفه، إلا أنه لما لم يكن له نصف ما كان حكمه حكم سائر الأشياء التي لا تنقسم، مما إذا وجب بعضها وجب بوجوبه كلها. فلهذا صار ما يختم به الأذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء، فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر. ثم نظرنا في ذلك فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإقامة بعد الصلاة والفلاح يقول الله أكبر الله أكبر، فيجيء به هاهنا على مثل ما يجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا، ولا يجيء به على نصف ما هو عليه في الأذان. فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الأذان سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا، هو على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا، سواء لا يحذف من ذلك شيء، فثبت بذلك أن الإقامة مثنى مثنى، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وقد روى ذلك عن نفر، وقد روى ذلك عن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن ابن مجمع بن جارية عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع أن سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم أنه قال كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محظورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى، وقد روي عن مجاهد في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فضل بن خليفة عن مجاهد في الإقامة مرة مرة، إنما هو شيء استخفه الأمراء. فأخبر مجاهد أن ذلك محدث وأن الأصل هو التثنية. باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. قال أبو جعفر كره قوم أن يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن زيد في الأذان الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليمه إياه بلالا، فأمر بلالا بالتأذين، وخالفهم في ذلك آخرون فاستحبوا أن يقال ذلك في التأذين للصبح بعد الفلاح. وكان من الحجة لهم في ذلك أنه وإن لم يكن ذلك في حديث عبد الله بن زيد فقد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محظورة بعد ذلك وأمره أن يجعله في أذان الصبح. حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محظورة عن أبي محظورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه في الأذان الأول من الصبح الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. حدثنا علي قال حدثنا الهيثم بن خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع قال سمعت أبا محظورة قال قال كنت غلاما صبيا فقال لي رسول الله
ماشي
قال كنت غلاما صبيا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. قال أبو جعفر فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أبا محظورة كان ذلك زيادة على ما في حديث عبد الله بن زيد ووجب استعمالها، وقد استعمل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة إذا قال المؤذن حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم مرتين. قال أبو جعفر فهذا ابن عمر وأنس رضي الله عنهما يخبران أن ذلك مما كان المؤذن يؤذن به في أذان الصبح، فثبت بذلك ما ذكرناه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب التأذين للفجر في أي وقت هو بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك.
طب تسمع اللي مشغول؟
نعم سيدي.
اقرأ.
قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فقلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالك حدث عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر ابن عمر. حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن الزهري فذكر مثله بإسناده. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا محمد بن كثير قال الأوزاعي عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال ان مالك حدث عن عبد الله بن دينار فذكر باسناده مثله. حدثنا ابن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك وشعبة قال حدثنا مالك وشعبة عن عبد الملك بن دينار فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم شك شعبة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ولم يشك. قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عمتي أنيسة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: قال إن بلالا أو ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم، فكان إذا نزل هذا وأراد هذا أن يصعد تعلق به، وقالوا كما أنت حتى نتصحر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة وذكر مثله بإسناده وزاد: وكانت قد حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن منصور بن ساثان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمتي أنيسة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت سوادة القشيري وكان إمامهم قال سمعت سمرة بن جندب يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر. حدثنا ابن مرزوق حتى يبدو الفجر أو ينفجر الفجر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو قال حدثنا شعبة عن سوارة القشيري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، فمن ذهب إلى ذلك أبو يوسف رحمه الله، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا ينبغي أن يؤذن للفجر أيضا إلا بعد دخول وقتها، كما لا يؤذن لسائر الصلوات إلا بعد دخول وقتها. واحتجوا في ذلك فقالوا: إنما كان أذان بلال الذي كان يؤذن به بليل لغير الصلاة. وذكروا ما حدثنا علي بن معبد أبو بشر الرقي قال حدثنا الشجاع بن الوليد واللفظ لابن معبد حا، وحدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أصبط بن محمد حا، وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك حا، وحدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال لا يمنعن أحدكم أذان بلال أذان
لا يمنعن
أذان بلال من سحوره، فإنه ينادي أو يؤذن ليرجع غائبكم ولينتبه نائمكم. وقال: ليس الفجر ليرجع غائبكم
غائب بو
غائبكم ونائمكم. وقال: ليس
الفجر
هذا غائب والغاء. وقال: ليس الفجر أمسيت. وقال: ليس الفجر أوصف هكذا وهكذا، وجمع أصبعيه ففرقهما. وفي حديث زهير خاصة: ورفع زهير يده وخفضها حتى يقول هكذا، ومد زهير يديه عرضا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك النداء كان من بلال لينتبه النائم وليرجع الغائب لا للصلاة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة حاوى حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام. فرجع فنادى: ألا إن العبد قد نام. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا، وهو ممن قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فثبت ذلك أن ما كان من ندائه قبل طلوع الفجر مما كان مباحا له هو لغير الصلاة، وأن ما أنكره عليه إذ فعله قبل الفجر كان للصلاة. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن حفصة ما حدثنا يونس عنه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمير عن عبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام، وكان لا يؤذن حتى يصبح. فهذا ابن عمر يخبر عن حفصة أنهم كانوا لا يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع الفجر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذانا قبل الفجر، ولو كانوا يعرفون ذلك أذانا ولو كانوا يعرفون ذلك آذانا لما احتاجوا إلى هذا النداء وأراد به عندنا، والله أعلم بذلك النداء، إنما هو ليعلمهم أنهم في ليل بعد، حتى يصلي من آثر منه أن يصلي ولا يمسك عما يمسك عنه الصائم. وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت يرى أن الفجر قد طلع فيه ولا يتحقق له ذلك لضعف بصره. والدليل على ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا فهد قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال فإن في بصره شيئا. فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطئه لضعف بصره. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعملوا على أذانه إذا كان من عادته الخطأ لضعف بصره. وقد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن سالم عن سليمان بن أبي عثمان أنه حدثه عن علي بن حاتم عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. قال أبو جعفر فأخبره في هذا الأثر أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر وليس هو في الحقيقة بفجر. وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا. فلما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكرنا ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال لما ببصره ويصيب ابن مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة أصبحت. ثم قد روي عن عائشة رضي الله عنها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال قلت يا أم المؤمنين متى توترين؟ قالت إذا أذن المؤذن. قال الأسود وإنما كانوا يؤذنون بعد الصبح. قال أبو جعفر وهذا تأذينهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأسود إنما كان سمعه من عائشة رضي الله عنها بالمدينة وهي قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا عنها، فلم تنكر عليهم التأذين قبل الفجر ولا أنكر ذلك غيرها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن مراد بلال بأذانه ذلك الفجر، وأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم إنما هو لإصابته طلوع الفجر. فلما رويت هذه الآثار على ما ذكرنا وكان في حديث حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا يؤذنون حتى يطلع الفجر، فإن كان ذلك كذلك فقد بطل المعنى الذي ذهب إليه أبو يوسف. وإن كان المعنى على غير ذلك وكانوا يؤذنون قبل الفجر على القصد منهم لذلك، فإن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين أن ذلك التأذين كان لغير الصلاة. وفي تأذين ابن أم مكتوم بعد طلوع الفجر دليل على أن ذلك موضع أذان لتلك الصلاة، ولو لم يكن ذلك موضع أذان لها لما أبيح الأذان فيها. فلما أبيح ذلك ثبت أن ذلك الوقت وقت للأذان، واحتمل تقديمهم أن أذان بلال قبل ذلك ما ذكرناه. ثم اعتبرنا ذلك أيضا من طريق النظر لنستخرج من القولين قولا صحيحا، فرأينا سير الصلاة غير الفجر لا يؤذن لها إلا بعد دخول أوقاتها، واختلفوا في الفجر فقال قوم التأذين لها قبل دخول وقتها لا يؤذن لها بعد دخول وقتها، وقال آخرون هو بعد دخول وقتها. فالنظر على ما وصفنا أن يكون التأذين لها كالأذان لغيرها من الصلوات، فلما كان ذلك بعد دخول أوقاتها كان أيضا في الفجر كذلك. فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ومحمد وسفيان الثوري. قال حدثني ابن أبي عمران قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا قال سمعت سفيان بن سعيد وقال له رجل إني أؤذن قبل طلوع الفجر لأكون أول من يقرع باب السماء بالنداء، فقال سفيان لا حتى ينفجر الفجر. وقد روي عن علقمة من هذا شيء، حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك عن علي بن علي عن إبراهيم أنه قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر أذن. فأخبر علقمة أن التأذين قبل طلوع الفجر خلاف لسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الرجل أن يؤذن أحدهما ويقيم الآخر. حدثنا يونس قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان قال: أخبرني عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا: لا ينبغي أن يقيم للصلاة غير الذي أذن لها،
غير
وخالفهم في غير الذي أذن له، وخالفهم في آخر وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس أن يقيم الصلاة، لا بأس أن يقيم الصلاة غير الذي أذن لها. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو أمية قال: حدثنا المعلى بن منصور قال: حدث قال أخبرني عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أنه حين رأى الأذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمر عبد الله فأقام. حدثنا فهد قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كيف رأيت الأذان، فقال: ألقهن على بلال فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال نادي عبد الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم. قال أبو جعفر: فلما تضاد هذان الحديثان أردنا أن نلتمس حكم هذا الباب من طريق النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا، فنظرنا في ذلك فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا ينبغي أن يؤذن الرجلان أذانا واحدا يؤذن كل واحد منهما بعضه، فاحتمل أن يكون الأذان والإقامة كذلك لا يفعلهما إلا رجل واحد، واحتمل أن يكون كالشيئين المتفرقين فلا بأس بأن يتولى كل واحد منهما رجل على حدة. فنظرنا في ذلك فرأينا الصلاة لها أسباب تتقدمها من الدعاء إليها بالأذان ومن الإقامة لها هذا في سائر الصلاة، رأينا الجمعة تتقدمها خطبة لا بد منها فكانت الصلاة مضمنة خطبتي، وكان من صلى الجمعة غير خطبة فصلاته باطلة حتى تكون الخطبة قد تقدمت الصلاة. ورأينا الإمام لا ينبغي أن يكون غير الخطيب لأن كل واحد منهما مضمن بصاحبه ولا مضمن، فلما كان لابد منهما لم ينبغي أن يكون القائم بهما إلا رجلا واحدا. ورأينا الإقامة جعلت من أسباب الصلاة أيضا، وأجمعوا أنه لا بأس أن يتولاها غير الإمام، فلما كان يتولاها غير الإمام وهي من الصلاة أقرب منها من الأذان كان لا بأس أن يتولاها غير الذي يتولى الأذان. فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. باب ما يستحب للرجل أن يقول إذا سمع الأذان. حدثنا يوسف قال أخبرنا ابن وهب سيدي
أن يقول أو أن يقول
عندي
فيها
أقول.
ولا
نعم.
ما فيش؟
فيها نعم فيها
نعم.
باب ما يستحب للرجل أن يقوله إذا سمع الأذان. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعت المؤذن وفي حديث مالك النداء فقولوا مثل ما يقول، وفي حديث مالك ما يقول المؤذن. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس فذكر مثله. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع بن عبد الله بن عمرو بن عمرو القرشي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة فإنها منزل في الجنة لا تنبغي فإنها منزل في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من
لا
عباد الله،
ينبغي.
وأرجو أن أكون لا تنبغي تاء
ينبغي.
ومنزل
ماشي.
فإنها منزل في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أو أرجو أن أكونه، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة وحدثنا ابن أبي داود وأحمد بن بلال وأحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول مثل ما يقول حتى يسكت، حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو بن الليث عن أبيه عن جدي قال كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما قالته أو كما قال. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح معنى، لأن ذلك إنما يقوله المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح، والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلا ذلك، إنما يقوله على جهة الذكر وليس هذا من الذكر، فينبغي له أن يجعل مكان ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الأخر وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، فكان من الجهة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت، فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت، أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يسكت، فيكون التكبير والشهادة هما المقصود إليهما بقوله فقولوا مثل ما يقول. وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أحمد داود قال حدثنا ابن بن محمد الشافعي قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبد بن إسحاق عن ابن شهاب حاوى حدثنا أحمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عند ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي الحض على ذلك بما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم سيدنا
إسحاق الفروي
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين النبي رافع لنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قال مثل ما قال، وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله، حتى بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يحيى حدثني رجل أن معاوية لما قال ذلك قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أن معاوية قال مثل ذلك، ثم قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثني أيضا يعني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن عبد الله بن عقمة عن أبيه أنه قال كنت جالسا إلى جنب معاوية فذكر مثله، ثم قال معاوية هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى الأنصاري أن عيسى بن محمد أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وقاص فذكر نحوه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقول عند الأذان ويأمر به. ما حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع الأذان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم سيدنا.
من قال احنا نسمع المؤذن
نعم صلى الله عليه وسلم. وأن من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث فذكر بإسناده مثله. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس فذكر مثله بإسناده، وزاد أنه قال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد حدثنا محمد بن النعمان السقطي قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا ابو عمر البزاز عن قيس بن مسلم عن طريق ابن شهاب
بزاز
بن عبد الله بن
بزاز
البزاز
نعم
عن قيس بن مسلم عن طريق ابن شهاب بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقول اذا سمع النداء فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول اللهم اعط محمدا الوسيله واجعل في الاعلي واجعل في الاعليين درجه
الأعلين
في الاع عندي ايه
في الاعليين في الاعليين
نعم نعم سيدي وفي المصطفين محبته وفي المقربين والمصطفين
يا واحده ولا ايه بقى في المصطفين
انا عندي واحده
يبقى الثانيه واحده
اين
الاعلى والمصطفى الاعلين والمصطفين
واجعل في الاعلين درجته وفي المصطفين محبته وفي المقربين داره الا وجبت له شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه اعطي محمد الوسيله وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم الطحان قال حدثنا
محمد سيدنا محمد الوسيله والدرجة العالية الرفيعة إلى آخر كلام الشعراوي هذا.
نعم سيدي. قال عن قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم الطحان قال حدثنا محمد بن فضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حفصه بنت ابي كثير عن امها انها قالت علمتني ام سلمه قالت علمتني ام سلمه وقالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ام سلمه اذا كان عند اذان المغرب فقولي اللهم هذا عند استقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك وحضور صلواتك اغفر بس
اغفر لي
ما فيش اغفر لي
طبعا شيخنا في طبعة زور النجار عاطي سيدنا عاطي سيد هو سيدنا
محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود والعود المغرود الذي وعدته وصلى الله على سيدنا محمد.
لا اقصد يعني هو في المطبوعة هنا النوايا 95 كما ترون في الشاشة عاطي سيدنا
صلى الله عليه وسلم.
ما هو نجاري بقى نجاري.
قال أبو جعفر فهذه الآثار تدل على أنه أراد بما يقال عند الأذان الذكر فكل الأذان ذكر حي على غير حي على الصلاة حي على الفلاح فإنهما دعاء فما كان من الأذان ذكرا فينبغي للسامع أن يقوله وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال. وقد قال قوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول على الوجوب وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ذلك على الاستحباب لا على الوجوب وكان من الحجة لهم في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الأحوص عن علقمة عن عبد الله أنه قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسمع مناد ويقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من النار قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمع المنادي ينادي فقال غير ما قال فدل ذلك أن قوله إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل الذي يقول أن ذلك ليس على إيجاب وأنه مثل
هو فيه أن هو ما قال شيء أشهد أن الله كما يقول المؤذن هو لعل هذا مسكوت عنه لعله ردد ثم قال
أن ذلك ليس على الإجابة أنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل كما علم الناس من الدعاء الذي أمرهم أن يقول في دور الصلوات وما أشبه ذلك. باب مواقيت الصلاة. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عبد الله بن سالم بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اماني جبريل عليه السلام مرتين عند باب البيت فصلى بي الظهر حين مالت الشمس وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداة عندما أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقت الأنبياء من قبلك حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام في الصلاة فصلى الظهر بي حين زاغت الشمس وصلى بي العصر وصلى العصر حين قامت قائمة وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمني في اليوم الثاني فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله وصلى العصر والفيء قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام يعلمكم امر دينكم ثم ذكر مثل
امر أنه دينكم
امر دينكم
نعم
حديث جبريل ثم ذكر مثله غير أنه قال في العشاء الآخرة وصلاها في اليوم الثاني حين ذهب ساعة من الليل حدثنا ابن ابي داود قال نعم سيدنا ذهبت ساعة من الليل حين ذهبت ساعة من الليل حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثنا ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله انه قال سال رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاه فقال صل معي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم
إن طلع ولا تطلع؟
طلع
طلع نعم
ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى المغرب حين واجبت الشمس ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم صلى الصبح فأسفر ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق ثم صلى العشاء فقال بعضهم ثلث الليل وقال بعضهم شطر الليل حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثني رجل منهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
بحث عن أحاديث محمد بن خزيمة هذا في صحيح ابن خزيمة زي ما قلنا أمس طبعا محدش عمل حاجة ناس يقرأ
قال حدثنا محمد بن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فأمر أن يصلي الصلاة معهم نعم
قول من أول الإسناد
حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا همام قال سمعت عطاء بن أبي رباح قال حدثني رجل منه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يشهد الصلاة معه فصلى الصبح فعجل فعجل ثم صلى الظهر فعجل ثم صلى العصر فعجل ثم صلى المغرب فعجل ثم صلى العشاء فعجل ثم صلى الصلوات كلها من الغد فأخر ثم قال للرجل ما بين صلاتي ها فيها
كلها
ثم صلى الصلوات كلها من الغد فأخر ثم قال الرجل ما بين صلاتي في هذين اليومين وقت كله حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاه سائل فسأل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا فأمر بلالا فأقام الفجر حين انبثق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أقر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صلي معنا، فقال فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء مرتفعة نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان في اليوم الثاني أمره فأذن للظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، فوصل العصر والشمس مرتفعة وأخرها فوق الذي كان، وصل المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصل العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصل الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، فقال وقت صلاتكم فيما بين ما رأيتم. فأما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار من صلاة الفجر في صلاة الفجر فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلاها في اليوم الأول حين طلع الفجر فهو أول وقتها، وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس أن تطلع، وهذا اتفاق المسلمين أن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخر وقتها حين تطلع الشمس. وأما ما ذكر عنه في صلاة الظهر فإنه ذكر عنه أنه صلى حين زالت الشمس، وعلى ذلك اتفاق المسلمين أن ذلك أول وقتها. وأما آخر وقتها فإن ابن عباس وأبا سعيد وجابر وأبا هريرة رضي الله عنهم رووا عنه أنه صلى في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، فاحتمل أن يكون ذلك بعدما صار ظل كل شيء مثله فيكون ذلك هو وقت الظهر بعد، واحتمل أن يكون ذلك على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا جائز في اللغة. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء
على قرب أن يصير
على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا جائز في اللغة. قال الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فلم يكن ذلك الإمساك والتسريح مقصودا به أن يفعل بعد بلوغ الأجل، لأنها بعد بلوغ الأجل قد بانت وحرم عليه أن يمسكها. وقد بين الله عز وجل ذلك في موضع آخر فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فأخبر الله عز وجل أن لهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن،
بعد بلوغ
فثبت
أجلهن
بذلك أجلهن بعد بلوغ أجلهن أن ينكحن، فثبت بذلك أن ما جعل للأزواج عليهن في الآية الأخرى إنما هو في قرب بلوغ الأجل لا بعد بلوغ الأجل. فكذلك ما روي عن من ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله يحتمل أن يكون على قرب أن يصير ظل كل شيء مثله، فيكون الظل إذا صار مثله فقد خرج وقت الظهر. والدليل على ما ذكرنا من ذلك أن الذين ذكروا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا عنه في هذه الآثار أيضا أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، ثم قال ما بين هذين وقت، فاستحال أن يكون ما بينهما وقت وقد جمعهما في وقت واحد، ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم ما ذكرنا. وقد دل على ذلك أيضا ما في حديث أبي موسى، وذلك أنه قال فيما أخبر عن صلاته في اليوم الثاني ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، فأخبر أنه إنما صلاها في ذلك اليوم في قرب دخول وقت العصر لا في وقت العصر، فثبت بذلك إذا أجمعوا في هذه الرواية أن بعدما يصير ظل كل شيء مثله وقت للعصر أنه محال أن يكون
وقتا للعصر.
وقتا للعصر أنه محال أن يكون وقتا للظهر لإخباره أن الوقت الذي لكل صلاة فيما بين صلاته في اليومين. وقد دل على ذلك أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر. فثبت بذلك أن دخول وقت العصر بعد خروج وقت الظهر. وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرنا عنه، فثبت أن ذلك هو أول وقتها. وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال عليه السلام: أول وقت فيما بين هذين، فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت، واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر الصلاة حتى يخرج، وأن من صلاها بعده إن كان قد صلاها في وقتها مفرط لأنه قد فاته من وقتها ما فيه الفضل، وإن كانت لم تفت بعده. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يصلي الصلاة ولم تفته، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله ولما. فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت، ويحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. وقد دل على ما ذكرنا ما حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عامر أنه قال: قال شعبة: حدثني ثلاث مرات فرفع مرة ولم يرفع مرتين فذكر مثله. ففي هذا الأثر أن آخر وقتها حين تصفر الشمس، وذلك بعدما يصل الظل قامتين، فدل ذلك أن الوقت الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار الأول من وقتها هو وقت الفضل، لا الوقت الذي إذا خرج فاتت الصلاة بخروجه، حتى تصح هذه الآثار ولا تتضاد، غير أن قوما ذهبوا إلى آخر وقتها إلى غروب الشمس. واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وبصر بن سعيد عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ادرك ركعه من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
يونس بن يزيد
ابن زيد، عندي ابن زيد
يزيد يزيد
يزيد
يوسف بن يزيد
يزيد صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما كان من أدرك من العصر ما ذكرنا في هذه الآثار صار مدركا لها، ثبت أن آخر وقتها هو غروب الشمس، ممن قال بذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وكان من حجة من ذهب إلى أن آخر وقتها إلى أن تتغير الشمس ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن الصلاة عند غروب الشمس. فمن ذلك ما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن ذر أنه قال: قال لي عبد الله: كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا طلع قرن الشمس وإذا غاب قرن الشمس. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وإذا بدأ حاجب الشمس ولا غروبها وإذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح قال حدثني ابو يحيى وضمره بن حبيب وابو طلحه عن ابي امامه الباهلي انه قال: حدثني عمرو بن عبسه حدثني عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال قال رسول حدثني عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا طلعت الشمس فانها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعه صلاه الكفار، فلا الصلاه حتى ترتفع ويذهب شعاعها، ثم الصلاه محظوره مشهوده الى ان ينتصف النهار، فانها ساعه تفتح في ابواب جهنم وتسجر، فدع الصلاة حتى يفيء الفيء، ثم الصلاة محظورة مشهورة إلى غروب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال: سمعت المهلب قال سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان وعلى قرني الشيطان. قالوا: فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند غروب الشمس ثبت أنه ليس بوقت صلاة وأن وقت العصر يخرج بدخوله، فكان من حجة الآخرين عليهم أنه روي في هذا الحديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس، وروي في غيره: من أدرك ركعة العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت، فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى لا يتضاد الحديثان، فهذا أولى ما حملت عليه الآثار حتى لا تتضاد. وأما وجه النظر عندنا في ذلك، فإن رأينا وقت الظهر الصلوات كلها فيه مباحة، التطوع كله وقضاء كل صلاة فائتة، وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح
صلاة فائتة
وقضاء كل صلاة فائتة، وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه، فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه، فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات توفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه. فلما ثبت أن هذه صفة الأوقات الصلوات المجمع عليها، وثبت أن غروب الشمس لا تقضى فيه صلاة فائتة باتفاقهم، خرج بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات، وثبت أنه لا تصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس، وأن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس ناسخ لقوله: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، للدلائل التي شرحناها وبيناها. فهذا هو النظر عندنا، وهو خلاف قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله. وأما وقت المغرب فإن في الآثار الأول كلها أنه صلاها عند غروب الشمس، وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك، فقالوا: أول وقت المغرب حين يطلع النجم، واحتجوا في ذلك بما حدثنا أفاد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني الليث بن سعد عن خير بن نعيم عن ابن هبيرة الشيباني عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمحصب. نعم سيدنا
السبعي.
أيوه
السبعي مش الشيباني.
هبيرة السبعي
شيخنا.
نعم السبعي والسبعي.
ايش رميت اختم انت.
عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصرة الغفاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر المخمس، فقال: ان هذه الصلاه عرضت علي على من كان قبلكم فضيعها، فمن حافظ عليها منكم اوتي اجره مرتين ولا صلاه بعدها حتى يطلع الشاهد. نعم اقرا الحمد.
الباب لغايه صفحه 85 15 صفحه.
الباب طويل.
صفحه بس خلاص نقف عند هذا.
نعم
علي. حدثنا علي بن معبد ولا من أول؟ وأما وقت المغرب
ماشي من أول وقت المغرب.
تمام أحسن الله عليك شيخ.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
أجزل الله خير.